أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في غسل الإحرام، حيث قلنا بأن مقتضى جمع من الروايات وجوب غسل الإحرام، وأن من ترك غسل الإحرام بطل إحرامه جاهلا كان أو عالما، كما ورد في صحيحة ابن يقطين. عفوا، صحيحة الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن سعيد قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب يعيده. ولأجل ذلك ذهب السيد الدامات إلى وجوب غسل الإحرام، كما احتاط السيد البروجردي في تعليقته على العروة، وكان بعض الأجلاء مصرا على وجوب غسل الإحرام، ثم عدل عن هذه الفتوى لنكتة نذكرها. وما يمكن أن يستدل به على عدم وجوب غسل الإحرام عدة أمور. الأول ما يقال من أنه ورد في عيون الأخبار عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتاب كتبه إلى المأمون، قال: غسل يوم الجمعة سنة، وغسل الإحرام هذه الأغسال سنة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله. فيقال بأن ظاهر قول غسل الإحرام سنة أنه مستحب، ولكن مع غمض العين أما يقال من النقاش السندي في هذه الرواية أن المراد من السنة ليس هو المستحب، فقد يكون سنة من الواجبات، ولكن مما شرعه النبي أو بينه النبي في قبال الفريضة، وهو ما شرعه الله تعالى أو بينه في كتابه، كما ورد في حديث لا تعاد: القراءة سنة، والتشهد سنة، والسنة لا تنقض الفريضة. فغسل الجنابة وغسل الحيض فريضتان لورودهما في الكتاب الكريم، وأما غسل الإحرام فلم يرد في الكتاب الكريم، لكن يمكن أن يكون سنة واجبة. الثاني ما يقال من دلالة صحيحة محمد بن مسلم على عدم وجوب غسل الإحرام، حيث روى عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم، قال: نعم ولا بأس به. فيقال بأنه لو كان الغسل واجبا كيف اقتصر الإمام عليه السلام على نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب؟ فهذا يدل على عدم وجوب غسل الإحرام، وإلا لكان ينبغي أن يشار إليه في هذه الرواية ولا يكتفى بذكر هذه الثلاثة. والجواب عن ذلك أنه لا إشكال في أن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب مستحب، فالاكتفاء بذكر هذه الثلاثة من الآداب الاستحبابية ليس في قبال غسل الإحرام، بل في قبال مستحبات أخرى تشابه هذه المستحبات المتعلقة بتنظيف البدن. مضافا إلى أن دليل وجوب غسل الإحرام أخص من هذه الإطلاقات، فيدل على وجوب غسل الإحرام. فلو فرض ظهور في هذه الرواية في عدم وجوب غسل الإحرام فإنما هو ظهور إطلاقي وقابل للتقييد. الوجه الثالث لنفي وجوب غسل الإحرام ما ذكره السيد الخوئي من أن غسل الإحرام لو كان واجبا لكان من الواضحات لدى المتشرعة بعد كثرة الابتلاء به في كل سنة لكثير من المسلمين، فكيف يخفى الوجوب عليهم ولا ينقل الوجوب إلا من ابن أبي عقيل وابن الجنيد ولا يعبأ بخلافهما بين الفقهاء. والسيرة المستمرة بين المسلمين على عدم وجوب غسل الإحرام فلا ينبغي الشك في عدم الوجوب. والجواب عن ذلك أنه إن كان المراد عدم اشتهار وجوب غسل الإحرام بين المتأخرين هذا لا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام، فكم من فتوى صادرة من مرجع أعلى للشيعة أوجبت تغير الجو الفقهي بينهم، فتغيرت الشهرة من الوجوب إلى عدم الوجوب لشيء أو بالعكس. وإن كان المراد عدم شهرة وجوب الإحرام بين القدماء فالمفروض أن السيد المرتضى نسب إلى أكثر الفقهاء القول بالوجوب، فقال في الناصريات اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا واعتقدوا أن غسل الإحرام واجب. الوجه الرابع ما ذكره السيد الخوئي أيضا من أن وجوب غسل الإحرام لا يحتمل أن يكون وجوبا نفسيا. كيف؟ وغسل الجنابة والحيض ليس وجوبهما نفسيا، فكيف بغسل الإحرام؟ وأما وجوب غسل الإحرام كوجوب شرطي أي دخيل في صحة الإحرام فهذا مخالف لصحيحة العيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال ليس عليه غسل، فإن كان الغسل واجبا شرطيا دخيلا في صحة الإحرام فلماذا الإمام عليه السلام لم يأمر بإعادة الغسل بعد انتقاضه بالنوم؟ إن قلت هذه الصحيحة معارضة بصحيحة النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال عليه عادة الغسل. فهذه الصحيحة تعارض صحيحة العيس، فكيف تستدلون بصحيحة العيس على نفي الوجوب الشرطي؟ يقول السيد الخوي في الجواب يوجد جمع عرفي بين الصحيحتين، وهو حمل صحيحة الناظر على استحباب إعادة الغسل. هذا الوجه أيضا غير تام، فإن النوم بعد غسل الإحرام يمكن أن لا يرفع أثر غسل الإحرام، ليس أثر غسل الإحرام هو رفع الحدث الأصغر فقط حتى يقال بأن النوم نقض هذا الأثر، بل قد يكون كغسل الجنابة. النوم بعد غسل الجنابة يوجب إعادة الوضوء، يوجب الإتيان بالوضوء ولا يرفع أثر غسل الجنابة، فكذلك النوم بعد غسل الإحرام يرفع أثره من حيث الحاجة إلى الوضوء ولا يرفع أثره من حيث الحاجة إليه قبل غسل الإحرام، قبل عفوا قبل الإحرام. مضافا إلى أن ما ذكره من الجمع بين الروايتين خلاف مبانيه، حيث تكرر منه أن الخطاب الذي يأمر بإعادة الغسل مثلا والخطاب الذي ينفي إعادة الغسل، فأحدهما يقول عليه إعادة الغسل والثاني يقول ليس عليه الإعادة، خطابان إرشاديان لا جمع عرفي بينهما. الحمل على الاستحباب إنما هو في الخطابات التكليفية، هكذا يقول السيد الخوي، لا في الخطابات الإرشادية كالمقام. نعم، نحن ذكرنا في محله أن الخطابات الإرشادية على قسمين، قسم منها يمكن حملها على مرتبة من الاستحباب كما ورد في إناء شرب فيه الخمر، تارة أنه يغسل ثلاث مرات وأخرى أنه يغسل سبع مرات، فالسيد الخوي حمل الأمر بغسل هذا الإناء سبع مرات على الاستحباب، حيث إن للطهارة مراتب، مرتبة من الطهارة لازمة التحصيل، ومرتبة من الطهارة وهي المرتبة الراقية من الطهارة راجحة التحصيل. وأما الخطاب الذي يأمر بالإعادة والخطاب الذي ينفي الإعادة، فأحدهما يقول ليس عليه غسل والآخر يقول عليه إعادة الغسل، العرف لا يجمع بينهما، أحدهما يثبت والآخر ينفي، أحدهما يثبت الإعادة فيكون إرشادا إلى الفساد والآخر ينفي الإعادة فيكون إرشادا إلى الصحة، فكيف يجمع بينهما؟ ولا يبعد أن نقول بأن العرف يجمع بين الصحيحتين جمعا موضوعيا، فالرواية الواردة في أن عليه إعادة الغسل مطلقة وهي صحيحة النظر، والرواية الواردة في أنه ليس عليه إعادة الغسل خاصة بمن أحرم في بمن اغتسل للإحرام بالمدينة ثم نام في الطريق قبل أن يصل إلى ذي الحليفة، فمكان الغسل ومكان الإحرام بينهما فاصل كبير، خصوصا في ذلك الزمان بينهما 6 أميال، أي 18 فرسخ، عفوا اشتبهت، كل 3 ميل فرسخ، بينهما فرسخان 6 أميال، يعني فرسخان يعني فرسخين، كل 3 أميال فرسخ، ف6 أميال فرسخان بين المدينة وبين ذي الحليفة فرسخان، فالشارع عفى عن النوم بعد غسل الإحرام بالمدينة والإحرام في ذي الحليفة، فيوجد بين صحيحة العيس وصحيحة النضر بن سويد جمع موضوعي. ولكن المهم أن الحدث الأصغر بعد غسل الإحرام، من الذي يقول يرفع أثر غسل الإحرام مطلقا؟ لا، يرفع إغناءه عن الوضوء ولا يرفع أثره بنحو مطلق، يبقى أثره من حيث تصحيح الإحرام. الوجه الخامس الذي يذكر لنفي وجوب غسل الإحرام ما ذكره السيد الزنجاني، فهو بعدما كان مصرا على بطلان الإحرام بدون غسل الإحرام أو صلاة الإحرام سواء للعالم بالحكم أو الجاهل بالحكم، أخذا بصحيحة الحسين بن سعيد، عدل عن هذا الرأي لماذا؟ قال هذه الروايات بين رواية مرسلة وهي مرسلة يونس ولا اعتبار بها، 3 أغسال فرض، غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الإحرام، مرسلة لا اعتبار بها، وبينما ورد الأمر بغسل الإحرام فيها في سياق المستحبات فلا ينعقد لها ظهور في الوجوب بعد ورود الأمر بغسل الإحرام في سياق المستحبات، مثلا موثقة السماعة ذكر أن غسل المحرم واجب، ولكن هذا التعبير في موثقة السماعة تكرر في الأغسال التي لا ريب في استحبابها، أو في صحيحة معاوية بن عمار قال إذا انتهيت إلى العقيق فانتف إبطائك. واغتسل. فانتف إبطائك وقلم أظفارك وأطلي آنتك وخذ من شاربك ثم استك استياك واغتسل والبس ثوبك. هذا الأمر بالغسل وارد في سياق الأمر المستحبات ولا ينعقد لها ولا ينعقد للأمر بغسل الإحرام في هذه الرواية ظهورا في الوجوب. يبقى دليل واحد وهو ماذا؟ صحيحة الحسين بن سعيد، وإلا فلا تدل سائر الروايات على وجوب غسل الإحرام. بالنسبة إلى صحيحة الحسين بن سعيد الدال على أن من ترك غسل الإحرام جاهلا كان أو عالما يعيده، لا ريب في ظهور هذه الصحيحة في بطلان غسل الإحرام، في بطلان الإحرام بدون سبق الغسل الإحرام سواء في حق العالم أو الجاهل. ولكن يقول السيد الزنجاني يجب علينا أن نحمل هذه الصحيحة على استحباب إعادة الإحرام إعادة صورية، وإلا فقد انعقد الإحرام لكن يستحب إنشاء الإحرام من جديد بعد الغسل، وإلا فهذا انعقد إحرامه الأول، ما هو الموجب لرفع اليد عن ظهور صحيحة الحسين بن سعيد وحملها على استحباب إعادة الإحرام إعادة صورية؟ يقول السيد الزنجاني الوجه في ذلك أننا نجد أمامنا صحيحة عبد الصمد بن بشير. في صحيحة عبد الصمد بن بشير يقول رجل أعجمي دخل المسجد ولبى في ثيابه فاجتمع عليه أصحاب أبي حنيفة فقالوا له حجك فاسد وعليك الحج من قابل وعليك كفارة بدنه ولا بد أن تشق قميصك وتنزعه من تحت رجليك. فالإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام كان هناك، فقال له الرجل العجمي إني رجل كنت أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة الحج ولم أسأل أحدا عن شيء، كل شيء ما شئت أدري من الحج، كل مسألة من مسائل الحج أنا ما شئت أدري بها لأني لم أسأل أحدا عن شيء. فلبيت في ثيابي، فالإمام قال له سلام الله عليه ليس عليك الحج من قابل وليس عليك بدنة وليس عليك أن تشق ثوبك من وتنزعه من تحت رجليك، لا انزع ثوبك المخيط من رأسك ثم قال اذهب وطف بالبيت وسعى وأحل من العمرة، يعني عمرة التمتع، ثم إذا كان يوم التروية فاغتسل ولب بالحج. يقول السيد الزنجاني: هذا الرجل الأعجمي الذي لم يكن يعرف وجوب الإحرام في ثوبي الإحرام، لم يكن يعرف وجوب نزع الملابس المتعادية المخيطة ولبس ثوب الإحرام قبل أن يحرم، فهل كان يدري ويعرف غسل الإحرام؟ فهو لم يغتسل للإحرام، فإذا ثبت أن من أحرم بغير غسل جاهلا لا يجب عليه إعادة الإحرام، لأن الإمام لم يأمره بإعادة الإحرام، فلا بد أن نتصرف في ظهور صحيحة الحسين بن سعيد حينما يقول: رجل أحرم بغير غسل عالما أو جاهلا فكتب عليه السلام يعيده، فلا بد أن نحمل الأمر بالإعادة بلحاظ الجاهل على استحباب الإعادة الصورية للإحرام. والمفروض أن كلمة واحدة يعيده لا يصح أن نفصل فيها بين الجاهل والعالم، نقول بالنسبة إلى الجاهل يستحب أن يعيد الإحرام إعادة صورية، وبالنسبة إلى العالم بالحفظ يجب عليه إعادة الإحرام لأن إحرامه باطل، لأنه يستلزم استعمال اللفظ في معنيين. ولأجل ذلك نرفع اليد عن ظهور صحيحة الحسين بن سعيد، فلم يبق لدينا دليل على وجوب غسل الإحرام. ولأجل ذلك شيئا فشيئا ابتعد عن الإفتاء بوجوب غسل الإحرام، ففي فترة احتاط وجوبا في ذلك، ثم احتاط احتياطا استحبابيا في ذلك، وهذا هو الذي نجده من الآن. أنا أقول أولا دعوى ورود الأمر بغسل الإحرام في غير صحيحة حسين بن سعيد في سياق الأوامر الاستحبابية وإن كانت تتم بالنسبة إلى صحيحة معاوية بن عمار التي قرأناها، وكذا بالنسبة إلى موثقة سماعة، ولكن كان هناك روايات أخرى كمعتمرة إسحاق بن عمار، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم. هذا الأمر بالاغتسال لم يرد في سياق الأوامر الاستحبابية، وكذا صحيحة معاوية بن عمار الأخرى في الحائض، قال الإمام عليه السلام: تغتسل ولا تصلي، تغتسل للإحرام ولا تصلي للإحرام. أمر الحائض بالاغتسال ظاهر في الوجوب وينهى منها الخصوصية إلى غير الحائض، لأن أمر الحائض بالاغتسال مع أنها مبتلاة بالحدث الأكبر عرفا ظاهر في أمر غيرها بالاغتسال. بل نفس صحيحة عبد الصمد بن بشير، لأنه ولو فرض أنه كان جاهلا بغسل الإحرام قبل إحرام عمرة التمتع، ولأجل ذلك لم يأمره الإمام بإعادة الإحرام لأنه كان جاهلا، لكن الإمام قال له: فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج، فإذا لا تتم هذه الدعوة التي ادعاها السيد الزنجاني من أن غير صحيحة الحسين بن سعيد بقية أوامر الغسل للإحرام إما ضعيفة سندا أي مرسلة يونس، أو واردة في سياق الأوامر الاستحبابية ولا ظهور لها في الوجوب. وجدنا ثلاث روايات ظاهرة في وجوب غسل الإحرام، ولم يرد الأمر بغسل الإحرام فيها في سياق الأوامر الاستحبابية. ما أسمع إلا إذا تتقدم أولئك ينادون من مكان بعيد. وثانيا نحن ذكرنا أن الأمر في موارد الجهل بالوظيفة، أي موارد لا يعلم المكلف أن هذا العمل واجب عليه أو حرام وغير مشروع، الأمر به ظاهر في الوجوب. إنما نرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب فيما إذا كان في مقام توهم الحظر فقط، وإذا حللتم فاصطادوا. وأما الحائض التي لا تعلم هل الغسل عليها واجب أو أن الغسل عليها ليس بمشروع كالصلاة، فأمرها بالغسل ظاهر في الوجوب. وثانيا أي إشكال ثاني على السيد الزنجاني، صحيحة عبد الصمد كيف تكون دالة على صحة إحرام هذا الرجل الأعجمي مع فرض عدم غسله للإحرام؟ لعله اغتسل من الجنابة وأجزاه عن غسل الإحرام، ولعله أحرم بعد صلاة الفريضة وصلاة فريضته أجزأت عن صلاة الإحرام. المجيب لا يلزمه أن يلتفت إلى ظروف السائل ما زاد على مقدار سؤاله. هذا السائل سأل أنه أحرم في ثيابه، لبى في ثيابه، ولم يسأل أنه أحرم بغير غسل، أحرم بغير صلاة. فالجواب عن هذا السؤال لا ظهور له عرفا في أن الإمام بنظره العرفي كان بصدد حل مشكلة إحرامه بغير غسل. السؤال كان في خصوص أنه لبى في ثيابي، وقد ذكرت لكم أنه من المحتمل أنه اغتسل من الجنابة، أو الجاهل قد يلتقط يعمل بشيء ولا يعمل بشيء آخر، رأى أن الناس يغتسلون للإحرام فهو اغتسل للإحرام، أو اغتسل من الجنابة. أنتم متأكدون أنه لم يغتسل؟ أنتم متأكدون من أنه لم يغتسل؟ الرجل أعجمي، ما كان رجل عاجز، لعله كان معه زوجته أو جاريته، ما كان. بلي أدري. خب الإمام عليه السلام سئل عن التلبية في الثياب المحيطة فأجاب عن هذا السؤال. حتى أولا من أين ندري بأنه أحرم بغير غسل؟ فلعله أحرم بعد غسل الجنابة، أو رأى أن الناس يغتسلون للإحرام فاغتسل مثلهم للإحرام. بل وحتى لو بعد الالتفات والتدقيق نجزم بأنه لم يغتسل للإحرام، والسؤال لم يكن عن الإحرام بغير غسل، وليس من وظيفة الإمام عليه السلام أن يجيب عن المقدار الزائد عن سؤال السائل، لأنه ليس لازما بينا بالمعنى الأخص، يحتاج إلى التفات أكثر، وهذا زائد عن مقدار الفهم العرفي. لو أن شخصا أحرم في ثيابه نقول إحرامك صحيح، يعني من جهة إحرامك في ثيابك، لأنه لم يسأل عن سائر الحيثيات. أنتم حينما يأتي شخص فيقول اشتريت بيتا، وهذا تعرفه يعني من شكله يتبين أنه جاهل بكثير من الأحكام، فيقول تأخر المشتري عن أداء الثمن، ماذا أصنع؟ فإما أن تقول له يثبت لك خيار تأخير أداء الثمن، أو مثلا تقول إذا لم يمض فترة معتد بها فانتظر، مع أن المتعارف أنهم كثيرا ما مبتلين بإشكالات شرعية في بيعهم من جهات مختلفة، عدم تعيين وقت أداء الثمن، مثلا يقول يوم التسليم بقية الثمن أدفعها يوم تسليم البيت، وجزء من الثمن ندفعها في يوم التسجيل الرسمي في المكاتب الرسمية. يا يوم يصير يوم التسجيل الرسمي بعد تهيئة المقدمات، كثيرا ما يعينون وقت تسجيل البيت باسم المشتري ووقت تسليم بقية الثمن يوم تسليم البيت إليه، فالبيت باطل بنظر المشهور. ولكن أنتم لا تجيبون عن هذه المطالب، لأنه كثيرا ما الإنسان بنظره العرفي غافل عن هذه الجهات، إنما يلحظ مقدار السؤال ولا يلحظ أكثر من ذلك. على أن تأملوا، على أن من المحتمل أن الإمام عليه السلام لمصلحة لم يبين له أن إحرامه باطل، خل يأتي بعمرة التمتع إلى أن يفوت زمان عمرة التمتع فيصير مصداقا لمن أتى بعمرة التمتع بغير إحرام جاهلا. فالمشهور يقولون بصحة عمرته، فلعل الإمام لمصلحته شخص أنه لا يبين لهذا الأعجمي أن إحرامه باطل، ويكون حجه صحيحا بناء على نظر المشهور من أن من ترك إحرام عمرة التمتع وبقي جهلا وبقي جهله إلى يوم التروية ففات زمان عمرة التمتع صح حجه بنظر المشهور، ولعل الإمام عليه السلام كان قائلا بنظر المشهور. تارة نبين له خلاف الواقع فنقول لمن كان في السفر أتم صلاتك وبعد خروج الوقت نقول له لا يجب عليك القضاء لأنه صار من إتمام صلاتي في السفر عن جهل بوجوب القصر. هذا قد يكون فيه إشكال، ولكن لو رأينا المصلحة أو فقل الإمام عليه السلام رأى مصلحة في أن لا يبين الحكم لهؤلاء الذين يتمون صلاتهم في أسفارهم وبعد خروج الوقت لا يجب عليهم القضاء، أما بالنسبة إلى المسافر أنا باعتقادي حتى لو قلنا له بأنك لو صمت فعلى رقبتي صومك يجزيك لا يجب عليك القضاء، لا يوجد إشكال فيه. لماذا؟ لأننا لم نفوت عليه الواقع. الآن قل لا يجب عليه القضاء ولا يحرم عليه الصوم في السفر حرمة تكليفية، قل يصوم، مهدنا له أرضية يستفيد من قوله عليه السلام من صام في السفر بجهالة لم يقضي. أي إشكال فيه؟ خل يتوهم أن هذا هو الحكم الشرعي. أنتم حينما تأمرون أولادكم مثلا بالمستحبات، بويا ليش تترك القنوت في صلاتك؟ ما تبين له أن القنوت لا يجب بل مستحب، أنت تلقيه في خلاف الواقع، هذا ليس فيه إشكال، لأن الإلقاء في خلاف التكليف اللزومي فيه إشكال. الإمام المعصوم ليس مقلدا للسيد الزنجاني، هو يستشكل، الإمام المعصوم يستشكل. نعم، لا، الإمام قال فإذا كان يوم التروية اغتسل، قال الإمام له فإذا كان يوم التروية فاغتسل بعد، شو تريد من الإمام؟ بالنسبة إلى اللحن في القراءة، خب حيث إنه يستفاد من حديث لا تعاد أن القراءة الملحونة عن جهل قصوري وإن كانت مجزأة لكن ليست عدلا للواجب الاختياري بمقتضى إطلاق ما دل على وجوب تعلم الأحكام. فقد ألقيت هذا المكلف بشهادتك بصحة قراءتي في مخالفة الواقع، فقلت له قراءتك صحيحة، ولكن لو سكت ولم تقل له شيئا فهذا مخالف لوجوب إرشاد الجاهل، والإمام لا يجب عليه إرشاد الجاهل. عليكم السؤال، فإن شئنا أجبنا وإن شئنا سكتنا. بعد شي تريدون من الإمام؟ قال علينا السؤال وعليكم الجواب. قال عليكم السؤال، فإن شئنا أجبنا وإن شئنا سكتنا. فمو معلوم أن الإمام يجب عليه بيان الأحكام لكل أحد. حتى قد يقال بأنه لا يجب على العلماء ذلك قبل السؤال، إذا سئل يجب عليه الجواب، وأما إذا لم يسأل الدليل على وجوب إرشاد الجاهل الذي لا يسأل غير واضح. نعم يجب على العلماء أن يجعلوا الأحكام في معرض الوصول إلى عامة المكلفين، أما يمشي في الشارع ويطمئن بأن هذا أبو الشوارب لا يعرف من أحكام الخمس، قطعا هذا لا يعرف أحكام الخمس، هل يجب أن تذهب إليه وتقول له عمي تعال أبين لك أحكام الخمس؟ قد يقول لك بويا أنا بعدني ما أصلي، أنت تبين لي أحكام الخمس؟ هل يجب إرشاد الجاهل مطلقا؟ هذا مو معلوم. نعم السيد السيستاني يحتاط في وجوب إرشاد الجاهل، ولكنه شفهيا أنا سمعت منه أنه لا دليل على وجوب إرشاد الجاهل مطلقا، إذا سئل العالم يجيب، وأما إذا لم يسأل من عند نفسه يذهب إلى الناس ويبين لهم الأحكام الشرعية من دون سؤال منهم، لا دليل واضح على وجوبه، لينذروا قومهم بالطريق المتعارف. خب لو أبيتم عن قبول ما ذكرناه بالنسبة إلى صحيحة عبد الصمد بن بشير، وقلتم بأن مفاد صحيحة عبد الصمد صحة الإحرام بدون غسل في حق الجاهل، أي إشكال في أن نلتزم بتعدد الدال والمدلول في صحيحة حسين بن سعيد؟ فكتب يعيده، بالنسبة إلى الجاهل مستحب، بالنسبة إلى العالم يجب. هذا ليس من استعمال اللفظ في بحريه، لأن الأمر وأسهل منه فعل المضارع المستعمل في مقام الأمر، ليست دلالتها على الوجوب دلالة وضعية، دلالة إطلاقية. اغتسل للجمعة والجنابة، فبالنسبة إلى غسل الجمعة توجد قرينة على الحمل على الاستحباب، ولكن بالنسبة إلى غسل الجنابة نحمل الأمر على الوجوب ولا إشكال فيه أبدا، فكذلك المقام. فإذا هذا الدليل للسيد الزنجاني غير متجه، فلا نجد وجها لعدوله عما أفتى به من وجوب غسل الإحرام، لكن يبقى سؤال، هل نحن مصرين على وجوب غسل الإحرام؟ لا، لسنا مصرين على ذلك لنكتة سنذكرها في الليالي القادمة إن شاء الله.